والآن مع الشريط المئة والرابع والخمسون.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا الدرس الماضي بفضل الله عز وجل من الكلام على لطائف الإسناد على حديث أنس بطرقه كلها، وقلنا قبل أن يقع في الكتاب مثل اللطيفة التي مرت بنا، وهي أن خمسة أسانيد متتابعة جميع رجالها من شيء من شيوخ الإمام مسلم إلى أنس بن مالك كوفيون. فتكلمنا على لطائف الإسناد بما فيه غنية إن شاء الله، ونتابع الشرح قارئين إن شاء الله تعالى كلام النووي، ثم نعلق عليه على المعتاد والله الموفق.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما ما بدل العنزي فهو بعين المهملة والفتح النون وبالزاي والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، المراد بالذرة واحدة الذرة، وهو الحيوان المعروف الصغير من النمل، وهي بفتح الدال المعجمة وتشديد الله، ومعنى يزن أي يعجن. وأما قوله إن شعبة جعل مكان الذرة ذرة، فمعناه أنه رواه بضم الدال وتخفيف الله، واتفقوا على أنه تصحيح منه. وهذا معنى قوله في الكتاب قال يزيد: صحف فيها أبو مصباح، يعني شعبة.
قلنا استفدنا من هذا أن كنية شعبة أمير المؤمنين في الحديث أبو مصباح، وقلنا ما الحامل على تخصيص شعبة للذرة بذرة؟ ما الذي أوهمه فجعله يقع في التخصيص؟ هات يا أحمد، ما المذكور قبله؟ شعيرة وذرة، فهو ظن أن ذرة، فالحاسم له أن المذكور سابقا إنما هو من الحبوب، فهذا الذي جعله يقع مثل هذا التحريف. والذرة هي أصغر شيء عند العرب، وإذا وقعت في حديث أنس على إثر ذكر الشعيرة والذرة، فأصغر شيء الذرة، ولذا قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذا تذكر كتب التراجم ولا سيما تراجم الشافعية في ترجمة أبي العباس بن فريد، قال: يقولون اجتمع أبو العباس مع محمد بن داود الظاهري، والظاهرية لا يعملون القياس لأنهم لا يلتفتون إلى المعاني. وقلنا من الخطأ إهمال المعاني بالكلية وإعمال الألفاظ، والغالب على فقه الشافعية والحنابلة الوقوف عند الألفاظ، والغالب على فقه المالكية والحنفية الوقوف عند المعاني. من الخطأ إهمال الألفاظ الكلية وكذا إهمال المعاني. وممن حافظ على الأمرين شيخ الإسلام ابن تيمية في فقهه بالجملة، وكذا تلميذه ابن القيم، وأبصر هذا ابن القيم في كتابه البديع الذي يقول عنه: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان يقول عنه هو كتاب الإسلام إعلام وقعي. ويستحق هذا الإسلام من قرأ الكتاب يعلم دقة الشيخ رحمه الله في هذا الوصف. أقول تذكر كتب التراجم أن أبا العباس بن سريج التقى مع محمد بن داود الظاهر فقال له قال أبو العباس يقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فما جزاء من يعمل عملا فيه نصف ذرة قال فالتج محمد بن داود فاستعجله أبو العباس فقال أمهلني أبلع ريقي فقال له أمهلك حتى تبلع دجلة فقال له أمهلني ساعة فقد أمهلك إلى طوال الساعة إن صحت المناظرة وفي هذه المناظرة كما هو معلوم مغالطة انطقحت من ابن سريج وعدم تصور صحيح ودقيق لابن داود الظاهري لأن الذرة ليس لها أضعاف في مثل هذه النصوص فتتمثل بالنصف والربع وغير ذلك من الأجزاء. ولهذا قال الله تعالى كما قلنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة فذكر سبحانه ما لا يتخيل في الوهم أجزاؤه ولا يدرك تفرقه. فالذرة المذكورة هنا هي أقل شيء يمكن أن يتصور. هذا هو التعريف الشرعي للذرة بخلاف التعريف العلمي اليوم أو التعريف النوروي المذكور في كلام المسمى. نسمع
قال قوله فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فيه أنه ينبغي للعالم وكبير المجلس أن يكرم الخبراء الداخلين عليه ويميزهم بمزيد إكرام في المجلس وغيره.
أمرنا أن نقدر الناس منازله وأن نحتفي بالعالم. الإنسان يكتفي بالعالم ليس اكتفاؤه بالجاهل وقد اكتفاؤه بطالب العلم وصاحب الفضل وصاحب العدل والكبير ليس اكتفائه بالعالم او الصغير والسعيد من وضع الاشياء في اماكنها. تسمع
قال قوله اخوانك من اهل البصرة قد قدمنا في اوائل الكتاب ان في البصرة ثلاث لغات فتح الباء وضمها وكسرها والفتح هو المشهور. قوله صلى الله عليه وسلم فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن هكذا هو في الأصول لا أقدر عليه وهو صحيح ويعود الضمير في عليه إلى الحمد.
من لطائف ما كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب طبع مرتين وإحدى طبعتين بعنوان صيغ الحمد جواب في صيغ الحمد جمع فيه الأحاديث التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى فيها على الله عز وجل وحمد النبي ربه بصيغ عديدة. ومع هذا فإن الله عز وجل يلهمه ويعلمه يوم القيامة محامد لا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإنما هي من فضل الله عليه ومن تعليم الله عز وجل له. نسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من ذرة أو شعيرة من إيمان فأخرجوه منها فانطلق فأفعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعده فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه. أما الثاني والثالث فاتفقت الأصول على أنه سيخرجه لضميره صلى الله عليه وسلم وحده. وأما الأول ففي بعض الأصول سيخرجوه كما ذكرنا على لفظ الجمع، وفي بعضها سيخرجه، وفي أكثرها سيخرج بغيرها، وكله صحيح. فما رواه سيخرجوه يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الملائكة، ومن حدث الهاء فلأنها ضمير مفعول وهو فضل يكثر حقه والله أعلم.
قلنا تشفع النبيون، تشفع الملائكة، ويشفع الشهداء كما وردت في الحديث السابقة، ولا يبعد أن يكون الملائكة هم الذين ينفذون الإخراج، هم الذين يخرجون، والذي يشفع فيهم هم المذكورون، هم المذكورون والله تعالى أعلم. ولذا لفظ فأخرجه لا يلزم من لفظ أخرجه أن يخرجه هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الذي يشفع بهؤلاء الذين استحقوا النار، يشفع فيهم عند الله عز وجل، والملائكة هم الذين يعملون على الإخراج. وهنالك من النصوص ما يؤيد هذا، وقد سبقت الإشارة إليها في الأحاديث الماضية. فاسمع،
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم أدنى أدنى أدنى، هكذا هو في الأصول مكرر 3 مرات. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السنة ومن وافقه من المتكلمين، لأن الإيمان يزيد وينقص، ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة، وقد قدمنا تقرير هذه القاعدة في أول كتاب الإيمان، وأوضحنا المذاهب فيها والجمع بينها، والله أعلم.
قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الغالين والمتساهلين، وسط بين المرجئة والخيار، فهم يدخلون الأعمال في الإيمان ويقولون المعاصي تضرر بالإيمان، خلافا للخوارج الذين يخرجون من الإيمان أصحاب المعاصي، وخلافا للمرجئة الذين يقولون لا صلة بين الأعمال وبين الإيمان. فالمرجئة عندهم أعطى القصاة مرتكب الكبائر، والملائكة في الإيمان سواء، فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فهم يخرجون أصل الأعمال من الإيمان. ولذا من قال إن الإيمان كما قال الشارع يزيد وينقص، فهذا بريء من الإرجاء. لماذا بريء من الإرجاء؟ لأنه أدخل الأعمال في الإيمان، ولولا هذا الإدخال ما كان الإيمان عنده يزيد وينقص. ولذا اتهم قديما بعض العلماء، ولا سيما علماء الحديث، بالإرجاء، وقد وجه إليهم التهمة من بعض معاصريهم أو تلاميذهم، ولبوا عن أنفسهم بهذا الأمر لأن الإيمان يزيد وينقص. فأخرج إسحاق بسنده إلى شيبان بن فروس، قال شيبان بن مبارك لعبد الله بن مبارك: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويشرب الخمر ونحو هذا، أنؤمن به؟ قال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان، أي لا أكفره. فقال له الله: على كبر سن شرط مرجئا؟ فقال له ابن المبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد، والمرجئة لا تقول ذلك. برأت نفسه بهذه المقولة: والمرجئة لا تقول ذلك، والمرجئة تقول حسناتنا متقبلة، وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة. ثم قال ابن المبارك لشيبان: ما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة فتجارب البلد. ولذا قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمي حفظه الله: لا يتهم الجاهل الإرجاء إما واحد من اثنين، إما جاهل وإما أنه لا يعرف الإرجاء. إخواني، كما أنه لا يجوز لأحد أن ينبز من يكسر تارك الصلاة بأنه خارجي، فلا يجوز لمن يكسر تارك الصلاة أن ينبذ من لا يكسر تارك الصلاة بأنه مرجئ. فلا نريد أن نتراكم بتهم وأن نتنافس بألقاب وأن نتعالى وأن ننشب خصومة في ساحة لا عدو فيها. فنحن الحمد لله نعبد العلماء ونعطيهم قدره، ولكن نقول إن الأعمال من أصل الإيمان، وتخلف الأعمال يأخذ كل تخلف حكما بحسب ما ورد فيه من نص ومن دليل. والخلاف المعتبر عند أهل العلم في حكم تارك الصلاة، ولا يجوز لمن لا يكفر أن يقول لمن يكفر إنك خارجي، ولا يجوز العكس، ولا يجوز لمن يكفر أن يقول لمن لا يكفر إنك مرجئ. بعد ذلك خلاف الألفاظ، والألفاظ مطاطة لم يخف فيها السلف، والمهم أن في العقيدة ممن وكان أصحابها ممن هم على الجادة وعلى الثابتة. وفق الله الجميع لما فيه الخير، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقدم وأن يبعد عنا العوائق في طلب العلم. لا تنشغلوا أيها الإخوة، لا تنشغلوا بما يساق، وانشغلوا بالتقدم في الطلب، واعلموا أن هنالك بعض الغوامض وبعض الجزئيات حتى في علم التوحيد مثل ما ينبغي أن يسمى أو مما يحسن أن يطلق عليه بأنه من ملح العلم، من ملح التوحيد وليس من صلب التوحيد. في هنالك جزئيات دقيقة، المهم أن تضبط عقيدتك ومعتقدك على وسط المقرر عند العلماء الربانيين. ودعوكم من بعض الألفاظ التي الخلاف فيها أغلب ما يكون إنما هو خلاف لفظي لا حقيقة تحته. من في قلبه الإيمان لابد أن تظهر عليه الأعمال، ولكننا ندخل بالإسلام بشهادتين، وما علمنا أن أحدا زاد عن الشهادتين في دخول الإسلام. وكلما كان الإيمان صادقا في القلب لابد أن تظهر له بركات وثمار، وهذه البركات والثمار فيما بين العبد والرب عز وجل. والتكفير يكون فقط في الصلاة، وما عداها هنالك قول في أركان الإسلام عند ابتعاد الصلاة قال به بعض السلف، ولكن الخلاف فيه هجر هجر وانطوى، وما قال به أحد من العلماء المحققين ولا سيما يعني من جاء بعده. فأحرصوا على التقدم، ولا تشغلوا أوقاتكم وقلوبكم، ولا تكن هنالك بينكم محن ومحن واتهامات، فأنتم في ساحة واحدة ولستم أعداء، ولستم أعداء. الخلاف لفظي، الخلاف لفظي والخلاف المعتبر في ترك الصلاة. ويجوز لطالب العلم المبتدئ أن يقول هذه المسألة ما ضبطت الأصول فأنا متوقف فيها مثلا، ما يشغل وقته ويبدأ ويأخذ يعني جهده، تأخذ جهده هذه المسألة لا يشغل إلا بها. تقدم، فكلما تقدم يسر الله لك من أسباب العلم ما تنشرح به نفسك إلى القول القصد في مسألة من المسائل. واعلم أن من علامات الجهل، أن من علامات الجهل التفرع في التفسير والتبديع والتكفير. احفظوا ألسنتكم، احفظوا ألسنتكم فلكم علماء مسموما، واتقوا الله عز وجل في أوقاتكم، واتقوا الله في الأمة من ورائكم. فالأمة بحاجة إليكم، الأمة بحاجة إلى أن تنشروا فيها ما تتعلمون. وفقنا الله إياكم بما فيه الخير، وجعلنا وإياكم مفاتيح خير نظر ستر. اسمع
قوله: هذا حديث انس الذي انبانا به، فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا: لو قلنا الى الحسن فسلمنا عليه، وهو مستقل في دار ابي خليفه.
قلنا حسن كان متواريا من حجاج بن يوسف الثقفي، وقد ألف عبد الغني بن سعيد الأزدي كتابا سماه بتواريخ الحجاج، وذكر أخبارا حسنة أن الحسن درس في بيت أبي خليفة العبدين القرآن الكريم كاملا، وكان يأتيه جمع من العلماء يأخذون عنه، فكان مستفيا، ومع هذا كان بعض المقربين والخواص يعرفون مكان كتابه ويترددون عليه وينهلون من علمه. نعم.
قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه، وقلنا: يا ابا سعيد، جئناك من عند اخيك ابي حمزه.
من ابو حمزه؟ انس بن مالك رضي الله عنه.
قال: فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في الشفاعه. قال: هيك. فحدثناه الحديث. قال: هيك. قلنا: ما زادنا. قال: حدثنا به منذ 20 سنة، وهو يوم عيد جميل، ولقد ترك منه شيئا ما ادري انا في الشيخ او كره ان يحدثكم فتتكلوا. قلنا له: حدثنا. فضحك وقال: خلق الانسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا الا وانا اريد ان احدثكموه. ثم ارجع الى ربي في الرابعه فاحمده بتلك المحامد، ثم اقر له ساجدا فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، إذا لي في من قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك، أو قال: ليس ذلك إلي، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك وراه قال قبل 20 سنة، وهو يومئذ جميل. هذا الكلام فيه فوائد كثيرة، فلهذا نقلت المدن بنقله مطولا ليعرف مطالعه مقاصده.
أقول: كم المدة بين الحسن وأنس تحديد؟ 20 سنة. وقد وقع أن يروي اثنان عن شيخ واحد وبينهما من السنين ما يزيد عن 100 سنة، فيكون السابق من طبقة واللاحق من طبقة أخرى. وقد ألف الخطيب البغدادي كتابا وهو مطبوع بعنوان: السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد. وشرطه فيه أن يروي اثنان عن شيخ واحد وأقل مدة بين الاثنين 60 سنة، أقل مدة 60 سنة. فقد يروي قد اجتمع تلميذان فيأخذان عن شيخ واحد ويكون أحدهما تلميذا للآخر، ويكون أحدهما تلميذا للآخر. فهذه 20 سنة ليس بمستغرب، هذا 20 سنة ليس بأمر مستغرب، قد يقع كما قلت 110 سنين و 120 سنة كما في السابق اللاحق، وقد فصل هذا الخطيب رحمه الله تعالى. نسمع عوارض المتن الذي قرئ آنفا.
قال: أما قوله بظهر الجبان، فالجبان بفتح الجيم وتكسير الباء. قال أهل اللغة: الجبان والجبانة هما الصحراء، ويسمى بهما المقابر لأنها تكون في الصحراء، وهو من تسمية الشيء باسم موضعه. وقوله بظهر الجبان أي بظاهرها وأعلاها المرتفع منها. وقوله منا إلى الحسن يعني عدلنا، وهو الحسن البصري. وقوله وهو مستقبل يعني متغيبا خوفا من الحجاج في يوسف. وقوله قال هيك هو بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الهاء الثانية. قال أهل اللغة يقال استزادة الحديث إيه ويقال هيه بالهاء بدل الهمزة. قال الجوهري
قلنا أكثر من مرة أن الشارع يكثر من النقل عن جوهر بأي كتاب الصحاح، وهذا النقل في الصحاح في الإستاذ الصحاحين ومثير التوحيد وقع فيه بعض التحريف مصوية. نسمع.
قال الجوهري هيه اسم سمي به الفعل لأن معناه الأمر. تقول للرجل إذا استزدته بحديث أو عمل إيه بكسر الهمزة،
بكسر الهاء ليس بكسر الهمزة. الصحاح بكسر الهاء له الصور.
قال المستكين فإن وصلت مولا،
فإن وصلت مولمت.
قال المستكين فإن وصلت نومت فقلت فيهم حديثا،
فيهم حدثنا.
قال المستري إذا قلت إيه فإنما تأموه بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكما.
إذا قلت إيه يا رجل بكسر الهاء، إيه يا رجل يكون المعنى أوضحا. نقرأ.
قال إذا قلت إيه يا رجل فإنما تأموه بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكما، كأنك قلت هذا الحديث. وإن قلت إيه بالتنوين كأنك قلت هذا حديثا ما، لأن التنوين تنكير. فأما إذا أسكنته وكففته
وأما إذا أسكنته صواب، وأما إذا أسكنته وكففته.
قال فأما إذا أسكته وكففته فإنك تقول إيها عنه.
إيها عنه تريد منه السكوت، وإيه حديثا أو حدثنا أي زدنا، أي زدنا، هذا الفرق. نعم نسمع.
قال وأما قوله وهو يومئذ جميل فهو كسر الجيم وكسر الميم ومعناه مستمر القوة والحكم.
إشارة. قلنا هذا وصف لمعنى زيد من لأنس رضي الله تعالى عنه. قال وهو يومئذ جميل أي مستمع العقل، وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ قد دخل في الكبر الذي هو مظنة تفرق وحدوث اشتراك الحكم. ففي إشارة إلى كبر أنس وأنه بدأ يعني في شبهه شيء، فذهبوا إلى أنس فزادهم أنس بسماعه، زادهم الحسن ذهبوا إلى الحسن فزادهم الحسن بسماعه من أنس شيئا عما حدثهم. نعم.
قال وقوله فضحك إذ أنه لا بأس بضحك العالم بخطرة أصحابه إذا كان بينه وبينهم أنثر، ولم يخرج بضحكه إلى حد يعد تركا للمروءة.
أشرنا أن الإنسان يجعل نفسه ضحكة ومسخرة بفعل أقوال، بقول أقوال أو بفعل أفعال فيها فحش أو فيها ما يخل بالأدب والشرف، هذا من علامات هذا من خوارج المروءة. وأما مجرد التبسم ففي معرض الحديث قد يفهم بالتبسم الإكراه، ولذا قال الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها. فتبسم الحسن لأنه رآهم قد تعجبوا وأقرهم على طلبه، وقد عزم ودور في نفسه أن يحدثهم دون طلب، ولذا تبسم ثم قال خلق الإنسان من عجب. نسمع.
قال وقوله فضحك وقال خلق الإنسان من عجل فيه جواب استشهاد القرآن في مثل هذا الموطن. وقد ثبت في الصحيح مثله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طرق فاطمة وعليا رضي الله عنهما ثم انطرق وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ونظائر هذا كثيرة.
نعم، هذا الحديث البخاري لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وفاطمة وطلب منهما مثل الليل، فقال علي: الروح من يد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ومن هذا يستفاد أن أمر الوالي والأمير بالطاعات النوافل لا يجعلها غريبة، فحكم الشرعي أقوى من حكم الأمير وحكم الوالي. وهذا ثابت في نحو هذا ثابت في أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، من مثل مثلا سؤاله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن مثل ما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل وما كتب سلام على من اتبع الهدى، ثم قال ثم كتب له: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه لما بايع أبا بكر وقد تأخر في البيعة كما ثبت في البخاري، فقال: إني مبايع صاحبكم ثم قرأ: ليقضي الله ليقضي أمرا كان مفعولا. واستشهاد القرآن جائز في مثل هذه المواضع للمتمكن من العربية ولم يضع الأشياء في أماكنها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكذا ما ورد عن بعض السلف والآثار في هذا كثيرة. ولكن أن يجعل القرآن فيضرب به الأمثال وأن يوضع في غير مكانه وفي غير محله فهذا أمر لا يشرع البتة. فأسند أبو عبيد في فضائل القرآن عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: كانوا يكرهون أن يتلو الآية أو أن تتلو الآية عند شيء يعرض من أمور الدنيا، أن توضع آيات الدنيا وأن ينهيها غير المتمكن فيضعها في غير موضعها، فهذا أمر مذموم كما نرى اليوم في كثير من المواضع. في كثير من الأحاديث نجد الآيات في غير نجد أن الآيات قد وضعت في غير موضعها. نرى على كثير من المحلات قول الله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا أمر سيد، وكل شيء فصلناه تفصيلا خيات السبهات، فهذا أمر موجود، هذا أمر سيء. وكره السلف أن تضرب الأمثال مثل هذه الأشياء. وكذا ما قال الإمام أبو عبيد رحمه الله: وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم بحاجة فيأتيه من غير طلب فيقول كالنازح: جئت على قدر يا موسى. فهذا من الاستخفاف بالقرآن. هذا كلام أبو عبيد القاسم بن سلمان رحمه الله في كتابه فضائل القرآن. فالاستدلال بآيات القرآن المتمكن وضعت في أماكنها أمر لا حرج فيه. أما أن تضرب بها أمثال الدنيا وتوضع في غير أماكنها فهذا أمر غير مشروع وغير جائز. تسمح؟
قال: وقوله: ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم ثم أرجع إلى ربي، هكذا هو في الروايات وهو الظاهر. وتم الكلام على قوله أحدثكم، ثم ابتداء تمام الحديث فقال: ثم أرجع. ومعناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أرجع إلى ربي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لي في من قال لا إله إلا الله، قال: ليس ذلك لك. ولكن عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لو خرجن من قال لا إله إلا الله، معناه لا تفضلن عليهم بإخراجهم من غير شفاعة، كما تقدم في الحديث السابق شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وأما قوله عز وجل وجبريائي فهو بكسر الجيم، أي عظمتي وسلطاني أو قهري.
جبروتي والجبروت بلغة العظمة، والجبار العظيم الشأن. ولذا العرب تقول النقد الجبار الطويل الذي فات المتناول. وفيه في معنى الجبار المسبح، وهذا من قول العرب جبرت العظمة، وعليه يكون المعنى جبر فقر عباده ورحمهم، فيكون بمعنى المحسن. والأكثر والأرجح أن الجبار الذي يجبر الخلق على ما أراد من أمره ونهيه، وينفذ مشيئتهم فيهم على سبيل الإجبار. هذا معنى الجبار الذي يجبر الخلق على إنفاذ الأمر والنهي وإنفاذ مشيئته فيهم، فهو الجبار عز وجل. نعم.
قال وأما قوله فأشهد على الحكم أنه حدثنا به إلى آخره، فإنما ذكره تأكيدا ومبالغة في تحقيقه وتقريره في نفس المخاطبة، وإلا فقد سبق هذا في أول الكلام والله أعلم.
المقرأ حديث أبي هريرة وله إسنادان، ونقف على لقائك الإسناد على وجه العجلة ثم نعود بالشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الجراح وكانت تعجبه، فنهت منها نهزة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون من ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي ويأخذهم الظفر وتطل الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يدفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض إيت آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، ادفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ادفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كلماته: نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسى. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا موسى انت رسول الله، فضلك الله بمسالاته وبتسليمه على الناس، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، واني قتلت نفسا لم امر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا الى عيسى صلى الله عليه وسلم. فياتون عيسى فيقولون: يا عيسى انت رسول الله، انت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول له عيسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأقول، فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم قال: يا محمد ارفع رأسك كالقرطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما، لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبكرى.
هذا الحديث بطوله مرت بنا معانيه في حديث مضت، ولذا يذكر الشارح الشيء الزائد. وأما ما يخص أصل الباب فقد تقدم كلام عليه. وأما لقاش الإسناد فرجال هذا الإسناد كلهم كوفيون عدا صحابيه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر بن أبي شيبة قلنا ممن أكثر عنهم عنه الإمام مسلم فقد روى له 1540 رواية، ومحمد بن عبد الله بن نمير ثقة حافظ توسط مسلم في الإخراج عنه فروى له في صحيحه 573 رواية، ومحمد بن بشر أيضا صوفي وهو الأبدي، وأبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي وهو صوفي ثقة عالية. وأما أبو زرعة فهو مشهور بكليته، ووقع خلاف في اسمه، ويشهر اسمائه خرير يقيل جرير يقيل عبد الله يقيل عبد الرحمن، وهو ابو جرعه بن عمرو بن جرير البجلي وهو كوفي وهو ثقه. ناتي للطريقه الثانيه ثم نعود الى الشرح ان شاء الله.
قال الإمام مسلم: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من شريد ولحم فتناول الذراع، وكانت أحب الشاة إليه، فنهس نفسه فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهس أخرى فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيف؟ قالوا كيف هو يا رسول الله؟ قال يقوم الناس لرب العالمين.
انسان يا رسول الله استنها.
قالوا كيف هي يا رسول الله؟ قال يقوم الناس لرب العالمين. وساق الحديث بمعنى حديث ابي حيان عن ابي زرعه وكان في قصه ابراهيم فقال وذكر قولهم في الكوكب هذا ربي وقوله لالهتهم بل فعله كثيرهم هذا وقوله اني كثير. قال والذي نفس محمد بيده انما بين المصراعين من مصاريع الجنه الى عبادتي الباب لكما بين مكه وهجر او هجر ومكه. قال لا ادري اي ذلك. قال
الشك ممن مثل هذا من يشاء الشيخ ابو زرعه ولان الشك قد وقع في الحديث السابق الطريق السابق والطريق السابق رواه من طريق ابي حيان عن ابي زرعه وهنا رواه مسلم عن عماره بن القعقاع وهو ابن شبرمة الضبي وهو صوفي ثقه وروى عنه جرير. من جرير هذا؟ جرير بن مبهم الضبي الكوفي وهو ثقه صحيح الكتاب. واما جرير بن حرب فقد تفنن مسلم رحمه الله في ذكره فتاره سمناه وتاره ما سنته ابو خيثمه النسائي من لطائف الاسناد ان رواه الكوفيون ايضا باستثناء الصحابي. واما الشيخ مسلم فكان من نسى وكان نزيلا بلدا كوفيون رجاله كوفيون عدا الشيخ والصحابي عدا شيخ المصنف وصحابي الحديث. نرجع الى الشرح لكلام النووي رحمه الله
قال الإمام النووي رحمه الله قوله عن أبي حيان عن أبي زرعة أما حيان فذي مسناه وتقدم بيان أبي حيان وأبي زرعة في أول كتاب الإيمان.
قلنا أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان. نعم.
قال وأنفسنا أبي زرعة هرم وقيل عمرو وقيل عبيد الله
الصواب وقيل عبد الله بالتكبير لا بالتكبير الصواب بالتكبير لا بالتكبير عبد. نعم.
وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن واسم ابي حيان يحيى بن سعيد بن حيان. قوله فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعه استمرارها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى.
يعني يقول القاضي عياض حب النبي صلى الله عليه وسلم للذراع من بين سائر أعضاء الشاه لخواص ذكرها تنضج بسرعة وتمتاز بحلاوة المذاق وزيادة اللذة والبعد عن مواضع الأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في غير حديث أنه كان يعجبه من الشاة الذراع ولكن مع هذا يعني شوك شارك على هذا بحديث نسمعه.
قال هذا آخر كلام القاضي وقد روى الترمذي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إلا دبا فكان يعجل إليها لأنها أعجلها وجدا.
هذا الحديث ليس عند الترمذي في الجامع وإنما هو عند الترمذي في الشمائل. الإمام الترمذي له كتاب في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه برقم 144 وإسناده ضعيف وفيه علتان. الأولى فليح بن سليمان ليس بالقوي والثانية عبد الوهاب بن يحيى بن عباد مجهول لم يوثقه احد الا ابن حبان. هذا حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا ما اخرجه الترمذي في الشمائل وابن ماجه في السنن ان اطيب اللحم لحم الظهر كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا ضعيف. ورد حديث عند الترمذي في الشمائل عند ابن ماجه كان اطيب اللحم لحم الظهر. والصواب ما قلناه وقد ثبت هذا في الصحيح وثبت عند ابي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وقال وسلم صلى الله عليه وسلم في الذراع. حتى اليهود يعلمون حتى النبي بالذراع وضعوا السلم في ذراع الشاه. فاذا الذراع امر مشهور حكم النبي بالذراع امر مشهور حتى عند اليهود وورد عن غير الصحابي والحديث ثابت مثلا عن ابي عبيد وهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الذراع وقد كان يعجبه الذراع. فالخطب الموالي لدينا هذا ايضا وقد كان يعجبه الذراع تناولته الذراع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولت الذراع تناولته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولت الذراع فقلت يا رسول الله فكم بالشاة من ذراع وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سكتت لما ولد من الذراع ما دعوت كل ما قلت لك لو ولد الذراع اعطيتني ذراع لو انك ما قلت هذا الكلام ولد العبد لو تنفذ العجل ليست بحسنه ولا سيما اعتراض في الاشياء غير المفهومه على الكبار تمهل ومن اراد ان يعترف في مثل هذا الحال فليحسن الظلم عن الكبراء والفضلاء من اراد ان يعترف يلتمس الربح قبل الاعتراض هذا من الابد. واذا لما النبي صلى الله عليه وسلم اخطا لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرجائيه ركعتين قال باليدين اكفر في الصلاه المسيح مثلا يقطع قال كفر الصلاة المسيح التماس العذر بين يدي العلماء والفضلاء والخبراء لا يصدر الا من نفس طيبه الا من نفس زكيه. اما اصحاب النفوس المريضه يتكلمون ويطلقون النساء ولا يتقون الله تعالى نسمع
قوله فنهت منها نهتة هو بالدين المهملة. قال القاضي اياد اكثر الرواة رووه بالمهملة ووقع لابنها هذا بالمعجمة وكلاهما صحيح بمعنى اخذ باطراف اسنانه.
ووقع ايضا حديث في رواية ابي ذر في صحيح الامام البخاري ايضا كما وقع لابنها بالمعجمة نهتة بمعنى. الترادف اللغة على أرجح الأقوال عند المحررين وأن في اللغة لا يوجد شيء اسمه ترادف ولكن المعاني تقارب فنهت ونهت المعنى متقارب لكن كل منهما ينفصل عن الآخر ويتناول عن بشيء. نسمع الفرق بين النهى والنهى بالمعجمة بالمهمله. نعم.
قال الهروي قال ابو العباس
من هو ابو العباس هذا؟ هذا ثعلب احمد بن يحيى وهو الامام في علمه اللغه. ابو العباس احمد بن يحيى ثعلب. نعم.
قال ابو العباس النهس بالمهمله باطراف الاسنان وبالمعجمه بالاضراس
لا وبالمعجمه بالاضراس الصواب ان يكون بالاضراس. النهي بالأسماء والنهي بالأضرار. النهي فيه معنى زائد من النهي فيه معنى زائد من النهي. ولذا نهت اللحم نكر اللحم في اللغة، ومنه تقول أنها شك الكلاب، ومنه يقال عن المرأة التي تنقض الحدود المنتهشة، وقيل لها المنتهشة لأنها تخمش وجهها فتأخذ لحمه بأظافرها. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.